ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه. يا
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام 9 مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
فيك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومبارك الحيان، تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عائشة الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد من الله تبارك وتعالى علينا في حلقتنا الماضية بالحديث عن أهم العبادات وأعظم الحسنات وأجل الأعمال التي يقوم بها العبد طاعة لربه تبارك وتعالى، ألا وهو التوحيد. وعرفنا من خلال تلكم الحلقة أن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وأن التوحيد هو الغاية التي من أجلها أرسل سبحانه الرسل، كما قال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد هو الذي كان الأنبياء يبدأون دعواتهم عليهم الصلاة والسلام به، فكل نبي كان يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي هذه الحلقة بحول الله وقوته سنتحدث عن نقيض التوحيد. إذا كان التوحيد هو أعظم الحسنات، فإننا في هذه الحلقة سنتحدث عن أشنع وأقبح وأعظم وأخطر السيئات، وسنتحدث عن الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. سنتحدث عن ذنب جاء فيه من الوعيد وما جاء في نصوص الكتاب والسنة، بل ما جاء فيه لم يأتي في غيره من الذنوب، فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر، وهو الذنب الوحيد الذي يخلد صاحبه في النار، وهو الذنب الوحيد الذي يحرم عليه الجنة، وهو الذنب الوحيد الذي يحبط كل الأعمال، عافانا الله وإياكم من ذلك، ألا وهو الشرك. الشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق. والمقصود بالشرك هو أن يجعل الإنسان لله تعالى شريكا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، أن يجعل لله ندا في أمر من خصائص الله. وعرفه بعض العلماء بقوله: الشرك هو مساواة غير الله بالله في أمر يختص به الله. الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات يختص بأمور عديدة، يختص ببعض الأفعال مثل الخلق، فلا خالق إلا الله، لا خالق على الحقيقة، لا موجد من العدم إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك يختص سبحانه بالإحياء والإماتة، يختص سبحانه بتصريف هذا الكون، يختص سبحانه بإنزال المطر وإحداث الزلازل وغيرها من الأمور التي هي من خصائصه جل في علاه. فمن جعل لله ندا أو شريكا في هذه الأفعال، مثاله أن يعتقد أن غير الله يخلق كخلق الله، أو أن غير الله يتصرف في هذا الكون، أو أن غير الله يجلب النفع ويدفع الضر بذاته استقلالا، فإنه في هذه الحال في الحقيقة قد أشرك بالله تعالى هذا المخلوق في ربوبية الله، في أفعال الله تبارك وتعالى. كذلك يختص سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله، ولا أن يعتقد أن غير الله يستحق شيئا من العبادة، لأن هذا هو حق الله وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود بحق إلا إياه سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن غير الله يستحق شيئا من العبادات فهو في الحقيقة قد وقع في الإشراك بالله تبارك وتعالى في هذا الاعتقاد. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو في الحقيقة قد أشرك بالله عز وجل في عبادته، يكون قد وقع في أعظم الذنوب وأخطر الذنوب على الإطلاق. جنبني الله عز وجل وإياكم شره، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كذلك يا إخواني لله تعالى أسماء وصفات يختص بها ليست كصفات المخلوقين، يعني مثلا الله عز وجل حي والمخلوق حي، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن المخلوقين: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالله عز وجل حي والمخلوق حي، ولكن الفرق بين حياة الخالق سبحانه وحياة المخلوق عظيم جدا. فحياة الله تعالى حياة الخالق لم تسبق بعدم ولا يلحقها موت، أما حياة المخلوق فقد كانت معدومة وهي آيلة إلى الموت، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كذلك المخلوق يعلم والله عز وجل يعلم، لكن علم الله تعالى كامل محيط بكل المعلومات، علم لم يسبقه جهل، وعلم لا يلحقه نسيان. أما المخلوق فعلمه كان معدوما وعلمه قاصر، وكذلك علمه يلحقه النسيان والفناء. وهكذا بالنسبة للسمع والبصر، الله عز وجل يسمع كل الأصوات في لحظة واحدة. الذي يتكلم في قارة آسيا أو في قارة أفريقيا أو أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو في المكسيك أو في أوروبا أو في أي مكان على وجه هذه البسيطة، بل في هذا الكون كله، فإن الله عز وجل يسمعه في لحظة واحدة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة المجادلة خولة بنت ثعلبة، حين كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها حين ظهر منها، تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كانت خولة بنت ثعلبة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة البيت، يعني في زاوية من زوايا البيت، وكنت أسمع شيئا من حديثها ويخفى علي غيره، وأنزل الله من فوق سبع سماوات قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ف فسمع الله يختص بأنه محيط بكل الأصوات سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن مخلوقا يسمع كسمع الله أو يبصر كبصر الله، بمعنى يعتقد أنه يسمع كل الأصوات أو يسمع الأصوات من بعيد، فإنه قد أشرك بالله عز وجل في صفة من صفاته، لأنه ساوى الله تعالى بهذا المخلوق، وحينئذ يكون قد وقع في الشرك عافانا الله وإياكم من ذلك. الشرك يا إخوان، نحن نريد المنهج الوسط المعتدل، المنهج النبوي في هذه المسائل. لا نريد أولئك الذين يغلون فيكفرون المسلمين ويحكمون على الناس يعني بالشرك وهم براء منه، ولا نريد أولئك الذين يتساهلون ويزعمون أن الشرك لا يمكن أن يقع وأن المسلم لا يقع منه الشرك أو كذا. هذا الكلام لا يصح يا إخواني، وهذا الكلام خطأ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يشعر، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وهذا يدل على أن الإنسان قد يقع في شيء من الشرك دون أن يعلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. رواه الحاكم بإسناد صحيح رحمه الله. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني أخبر أن الشرك سيعود إلى جزيرة العرب في آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وفي لفظ: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وفي حديث آخر: حتى تعبد اللات والعزى، وفي لفظ: حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. الخلصة صنم كان يعبد في الجاهلية. ولذلك هذا الأمر سيقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أخبر الصادق المصدوق بوقوعه. وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه في حديث آخر بقوله عن فتن آخر الزمان: فتن كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شوف كيف يرتد، يبيع دينه بعرض من الدنيا عافانا الله جل وعلا وإياكم من ذلك. أيها الإخوة والأخوات الكرام، هنا نقطة في غاية الأهمية، وهي أن هناك نوعان من الشرك، هناك قسمان من أقسام الشرك. الشرك ليس كله على درجة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مصطلحا مهما فقال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فسماه الشرك الأصغر. فلما سئل عنه قال: الرياء. قال: الرياء. إذن عندنا شرك أصغر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا شرك أكبر هو الذي جاءت فيه نصوص الوعيد. كلاهما محرم، وكلاهما خطير، وكلاهما أكبر الكبائر، لكن هناك فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فمثلا الشرك الأكبر يخرج الإنسان من ملة الإسلام، يصبح ليس بمسلم، كافرا. وكذلك الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأكبر لا يصلى على صاحبه ولا يترحم عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، والشرك الأكبر يحبط كل الأعمال، والشرك الأكبر يحرم الإنسان من شفاعة الشافعين كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشرك الأصغر فهو لا يخرج من ملة الإسلام، وإنما هو ذنب، لكن من شناعته وخطورته سماه الشرع شركا كما قال صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أبو داود بإسناد حسن إن شاء الله عز وجل. فالشرك شركان، ليس كل شرك يحكم على صاحبه بأنه كافر أو أنه مارق من ملة الإسلام أو إلى آخره من الأمور التي يختص بها الشرك الأكبر. أيها الإخوة والأخوات الكرام، في هذه اللحظات ينضم إلينا شيخ فاضل وأخ كريم حبيب، وهو الشيخ أنس اليتامى حفظه الله تعالى، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، والذي سيتفضل بالحديث إلينا عما يفتح الله عز وجل عليه في هذا الموضوع المهم. شيخ أنس حياكم الله.
حياك الله شيخ عبدالله وبارك الله فيك.
الله يحفظك يا رب. لعلك استمعت إلى المقدمة، وأنا وإخوانك المستمعون ننتظر ما عندك حفظك الله في هذا الموضوع، فتفضل مشكورا مأجورا.
طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سأحييكم أيها الإخوة جميعا في هذا البرنامج المبارك والذي يقوم عليه فضيلة الدكتور شيخ عبدالله شريكة حفظه الله.
الله يحفظ.
الحقيقة الموضوع من المواضيع المهمة، كيف لا وهو في توحيد رب العالمين جل وعلا، والذي لأجله أرسلت الرسل، ولأجله أقام الله تبارك وتعالى سوق الجهاد، ولأجله قامت القيامة وحقت الحاقة. هذا الموضوع أيها الأحبة جاءت به الرسل جميعا، فلا بد للإنسان أن يعي هذا الموضوع ويعطيه الأهمية القصوى، فإن موضوع التوحيد وموضوع الشرك موضوع قد يخفى على كثير من الناس ويجهلونه، فلربما يقع الشخص في بعض ما حرم الله جل وعلا في هذا الباب وهو لا يشعر، فلا بد للإنسان أن يخاف الله تبارك وتعالى من هذا الشرك.
نعم.
كيف لا وقد خافه الخليل إبراهيم عليه السلام، فدعا الله تبارك وتعالى وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وخافه كذلك يوسف الصديق من الصديق، فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
أكبر.
وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا ومرارا ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في الحقيقة موضوع الشرك قد يخافه كثير من الناس وقد يأمنه كثير من الناس.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة فيقول لهم وهم خيار الأمة، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة، فيخاطبهم ويقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخف، وفي رواية الشرك الأصغر.
نعم.
فإذا خافه على أصحابه فنحن من باب أولى أن نخاف أن نقع في الأصغر والأكبر.
نعم.
والشرك أيها الأحبة له مظاهر كثيرة.
شيخ أنس، ممكن نقسم هذه المظاهر إلى مظاهر قولية ومظاهر عملية أو فعلية ومظاهر اعتقادية؟
أي نعم، بارك الله فيك.
طيب، هل تتفضل علينا بذكر شيء من هذه المظاهر حفظك الله؟ يعني صور الشرك القولية أو الفعلية أو كما تشاء رعاك الله.
بارك الله فيك يا عبد الله. الحقيقة من مظاهر الشرك القولية والتي للأسف قد عمت في كثير من بلدان المسلمين وعلى ألسنتهم، منها على سبيل المثال الحلف بغير الله جل وعلا.
نعم.
فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك مظاهر كثيرة قد تكون على ألسنة الناس ولو لم تكن بقصد، ولكن لجهلهم، منها مثلا أن يحلف بالنعمة،
يعني مثلا يقول بهالنعمة مثلا،
أي نعم يقول النعمة، أو يحلف مثلا برأس الأب أو الأم أو الأم، فيقول رأس أبي ورأس أمي.
نعم.
أو دفنة أبوي.
أحسن.
فإن هذه كلها من الألفاظ التي هي حلف من غير الله جل وعلا.
نعم.
والتي لا تخلو إما أن تكون شركا أكبر أو أصغر.
نعم.
كذلك من المظاهر أن يقول الإنسان: لولا فلان لم يحصل كذا.
نعم.
فيتعلق قلبه بهذا الشخص، وهذا كثير قد يقع بارك الله فيكم، فيه مثلا أن الإنسان مثلا يصيبه مصيبة مرض، يلجأ إلى الأطباء، يلجأ إلى الدول، إلى المستشفيات، فإذا لم يجد علاج لجأ إلى الله بعد ذلك.
الله،
وإذا وجد العلاج قال لولا الطبيب الفلاني لم يحصل الشفاء، فإذا أخذ الدواء قال لولا الدواء لم يحصل الشفاء، وينسى الله جل وعلا، وينسى أن الله عز وجل هو الذي بيده هذه الأمور، وأن الله عز وجل الذي بيده الشفاء وحده جل وعلا. فلذلك من الألفاظ التي قد تقع عند الناس أن يقولون لولا فلان لم يفعل لم يحصل كذا، وهذا كذلك من مظاهر هذا الأمر الخطير. وكذلك من مظاهر الشرك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قيل له رجل ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، فقل ما شاء الله، بل قل ما شاء الله وحده.
نعم ما شاء الله.
فلذلك لا يتعلق الإنسان بآدمي أو بصديق أو بأب فيقول ما شاء الله وشاء فلان أو لولا الله وفلان، فإن هذه كلها من الألفاظ الشرك الأصغر، بل يقول يعتمد على الله جل وعلا فيقول لولا الله ثم فلان ولو وما شاء الله ثم شاء فلان، وهكذا من هذه الألفاظ.
نعم. أيضا شيخ أنس، هل هناك بعض الأشياء يعني مثلا دعاء غير الله تبارك وتعالى، أن يدعو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كأن يدعو مخلوقا فيقول ارزقني، أو يقول يعني ارزقني الولد، أو كما كان شائعا في الجزيرة بعض النساء تذهب إلى يعني فحل للنخل من فحول النخل فتقول له يا فحل الفحول ارزقني رجال قبل الحول أو كذا، هل هذه تعتبر من صور أو مظاهر الشرك حفظك الله؟
اي نعم، هذه نقطة مهمة جدا فضيلة الشيخ دكتور عبد الله.
نعم.
وهي أن الإنسان أن الله تبارك وتعالى أمر بالدعاء له وحده جل وعلا، فقال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فقال الله عز وجل آمرا بالدعاء له وحده جل وعلا، والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث.
نعم.
ولذلك الإنسان لا يدعو غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما ذكرت أن يقول يا فلان، يقول يا فلان ارزقني الولد، أو يا فلان ارزقني الشفاء، أو يا فلان أغثني، إذا كان بعيدا ولا يسمعه.
نعم.
كما يتعلق كثير من الناس مثلا بالصالحين أو غيرهم، فإن هذا من الدعاء دعاء غير الله جل وعلا، والدعاء هو عبادة لله جل وعلا وهو حق خالص له، فلا يجوز أن تتعلق بشخص تقول يا فلان أغثني، يا فلان ارزقني الولد، يا فلان ارزقني زوج صالح، أو يا فلان إلى غيرها، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلذلك لا يجوز دعاء غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا.
نعم شيخ أنس، إذا كان لا يجوز المسلم أن يقول لولا الله وفلان أو ما شاء الله وفلان، فما الذي يجوز له في هذه الحال؟ ما هي العبارة الصحيحة في هذه الكلمة؟
العبارة بارك الله فيك هو أن يقول الأكمل والأفضل له أن يعلق قلبه بالله جل وعلا فقط، ويعلم أن الخلق هم مجرد أسباب، فيقول نعم. لولا الله، أو يقول ما شاء الله، فإذا أراد أن ينسب فضلا لغيره فإنه يأتي بحرف ثم، لأن ثم لا تدل على التساوي بل تدل على التعقيب، فيقول لولا الله ثم فلان.
نعم تدل على الترتيب والتراخي شيخ أنس. نعم. نعم
فيقول لولا الله ثم فلان، أو يقول لو ما شاء الله وشاء فلان.
نعم شكر الله لك شيخ أنس هذه المداخلة الطيبة، ونسأل الله جل في علاه أن يكون لها ما بعدها، وأن لا تكون هي آخر مداخلاتك الكريمة معنا في هذا البرنامج. جزاك الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله وبركاته.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
حياكم الله مرة أخرى إخواني وأخواتي الكرام في هذه الحلقة المختصة ببيان الشرك ومخاطره ومظاهره. عرفنا مع الشيخ أنس اليتامى شكر الله له شيئا من مظاهر الشرك القولية، وأعود إليكم لأتحدث عن مخاطر وأخطار وآثار هذه المعصية العظيمة وهذا الذنب الأعظم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعظم الذنوب، حين قال لمن سأله أي الذنب أعظم فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك لعظيم، هذا من مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت ثم أي، يعني ما هو الذنب الذي يلي الشرك؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. فالشرك هو أعظم الذنوب، والشرك يا إخواني هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى إلا لمن تاب منه، فمن لم يتب من الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له هذا الذنب. الله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بأنه يغفر الذنوب جميعا وبأنه غفار لمن تاب وآمن لا يغفر هذا الذنب لشناعته ولعظيم الظلم فيه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الذنوب داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفرها وإن شاء حاسب العبد عليها المسلم ثم يكون مآله إلى الجنة، إلا إذا كان قد وقع في شيء من الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره. وحسبك بهذه الخصلة للشرك، حسبك بها منفرة ومبينة لخطورته وشناعته العظيمة. كذلك الشرك يا إخواني هو الذنب الوحيد الذي يحرم الجنة على العبد. الله عز وجل يحرم الجنة على كل من وقع في الشرك الأكبر، على كل من أشرك به سبحانه، كما قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك مخلد في نار جهنم بنص كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك من شناعة الشرك أنه يحبط جميع الأعمال، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الكلام وجهه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا اليوم لو وقع منا شيء من ذلك والعياذ بالله. والشرك كذلك يا إخواني هو أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. أول ما بدأ بالشرك، وهو من الموبقات كما جاء في الحديث، وهو الذنب الوحيد الذي يجعل صاحبه حلال الدم والمال، كما ذكر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي رواية وحسابهم على الله جل في علاه. هذه بعض يعني مخاطر الشرك وبعض الأمور التي تدلكم على شناعته. أيها الإخوة والأخوات الكرام، في هذه اللحظات ينضم إلينا أخ كريم وهو الشيخ الفاضل عايد البرازي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والمعلم في دار القرآن الكريم بالأوقاف كذلك. حياك الله يا شيخ عايد.
حياك الله يا شيخنا الكريم، بارك الله في جهودكم والطاقم الذي معكم.
آمين وإياكم، هذه الساعة الطيبة أن تتحفنا بمشاركة كريمة.
جزاك الله خيرا.
آمين وإياكم. ماذا عندك شيخ عايد فيما يتعلق بالشرك ومظاهره، إخوانك المستمعون ينتظرون منك هذه المشاركة، تفضل حفظك الله.
بارك الله فيك شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. لقد حذرنا الله عز وجل، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك بكافة صوره وأشكاله وأنواعه. ذلك ما يرعاكم الله أن الشرك خطره عظيم وعاقبته وخيمة والعياذ بالله في الدنيا والآخرة.
نعم.
بل إن الله سبحانه وتعالى سمى الشرك في كتابه بالظلم، قال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. ووجه تسمية الشرك ظلما لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالمشرك يضع العبادة في غير موضعها. ذلكم يرعاكم الله أن العبادة حق محض لله لا يشاركه فيها أحد من الخلق كائنا من كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وأيضا من شناعة الشرك وخطره أن صاحبه إن مات عليه ولم يتب منه فإن الله عز وجل لا يغفره منه، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. بل إن الشرك سبب للخلود في النار وحرمان الجنة، كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل إن الشرك يحبط العمل من صاحبه ويبطل ثوابه، كيف لا؟ والله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن الشرك فكان يجيب عنه بقوله عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والأحاديث والنصوص كثيرة في بيان الشرك، منها ما جاء في الحديث القدسي قول الله عز وجل أنا أغنى شركائي عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه. يتبين ذلك من هذه النصوص العظيمة خطر الشرك وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وأنه من أكبر الكبائر. ولهذا كانت أول وصية وصاها لقمان الحكيم لابنه أنه حذره من الشرك، فقال الله عز وجل على لسان لقمان الحكيم فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
هنا وقف شيخ عايد إذا أذنت بارك الله فيك، وهي أن بعض إخواننا الوعاظ وفقهم الله للخير قد يقصرون في وعظ الناس وتحذيرهم من الشرك، مع أن أصل الموعظة وأصل المواعظ أن تكون تحذيرا من الشرك، كما في هذه الآية الكريمة وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأصل الوعظ وأصل الخطب وأصل الدعوة وأصل البرامج وأصل اللقاءات والمقالات والتغريدات أن تكون تحذيرا من الشرك ودعوة للتوحيد. فجزاك الله خير على هذه اللفتة شيخ عايد، وننتظر منك المواصلة في بيان ما تفضلت بالبدء به.
بارك الله فيك شيخنا. صدقت على ما ذكرته أن الأصل دعوة الأنبياء والمرسلين أنهم دائما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله عز وجل.
نعم.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى التوحيد وينبذ الشرك، أول ما دعا به قومه عندما اجتمع في صعيد صفا وقال وصباحا، وهذه كلمة عظيمة تقول العرب عند حصول أمر عظيم، فاجتمعوا إليه كفار قريش فقال عليه الصلاة والسلام لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم تحت سفح هذا الجبل أو كنتم مصدقي؟ فقالوا ما عهدنا عليك كذبا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هنا وجه الشاهد، قال لا. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان جواب المشركين كما جاء في بعض الحديث أن أبو جهل إيش قال؟ قال تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية.
نعم.
فالشاهد من هذه القصة أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة دعوا إلى حذروا الناس من قضية الشرك بكافة صوره وأشكاله وأنواعه.
نعم
نعم شيخنا.
شيخ عايد إذا تفضلت بذكر بعض مظاهر الشرك خصوصا التي قد توجد في المجتمعات المسلمة، وأن تعرف أن هذه المجتمعات يعني ليست معصومة فيها الصواب فيها الخطأ، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثير من خصال الجاهلية، وأخبر أن بعض هذه الخصال ستبقى في أمته كما جاء في الأحاديث. فهل تفضلت علينا بذكر شيء من مثل هذه المظاهر للشرك في الأعمال أو في الاعتقادات؟
طبعا شيخنا، بالنسبة للشرك العلماء رحمهم الله يقسمونه إلى قسمين.
نعم.
القسم الأول الشرك الأكبر، وأما القسم الثاني فالشرك الأصغر.
نعم.
فالشرك الأكبر من صوره وأشكاله دعاء غير الله عز وجل.
نعم.
أو الذبح لغير الله، أو الاستعانة بغير الله، كمن يقول مثلا يا حسين أو يا علي، أو يدعو غير الله عز وجل كما يقول يا البدوي.
نعم.
يستغيث غير الله عز وجل، يعني يطلب منه،
يعني يستغيث بالمخلوقين بشكل.
نعم.
عام. نعم.
لا شك، بجلب منفعة أو دفع مرض.
نعم.
بل إن الله عز وجل قال في كتابه مبين أهمية العبادة، وأن العبادة هي حق محض لله لا يشاركه فيه أحد من الخلق. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
نعم.
فلا بد أن هذه العبادات التي ذكرت في هذه الآية الكريمة يجب أن تصرف لله وحده. كذلك أيضا من الصور التي يقع فيها بعض الناس اليوم والمتعلقة بالشرك أن يقول لولا الله وفلان، أو
نعم.
يقول توكلت على الله وفلان، أو ما شاء الله وشئت، ولا يجعل هذا أمر مقيد بثم الترتيب التي تقتضي الترتيب.
نعم.
فإن الصحيح من هذه الألفاظ والعبارات أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت، لابد أن يعقبها بهذه العبارة، لأن كما ذكر علماء اللغة أن ثم تقتضي الترتيب والتراخي.
نعم. شيخ عايد، بالنسبة لموضوع السحر وإتيان السحرة وتعاطي السحر والاستعانة يعني بالشياطين في هذا الباب، هل هي صورة من صور الشرك؟
لا شك السحر في ذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، ومعنى الموبقات يعني المهلكات، وذكر
نعم.
منها السحر. فالسحر كما يعني عرفه العلم هو ما خفي ولطف سببه، فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. ولا شك أن السحر هو كفر بالله عز وجل كما جاءت الحديث والنصوص في ذلك كثيرا.
نعم.
وأهل العلم رحمهم الله يذكرون في تقسيم السحر أنه قسمين. فالقسم الأول أنه عقد ورقى، أي عبارة عن قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور.
نعم.
لكن الله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأما القسم الثاني كما ذكر أهل العلم أنها عبارة عن أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وفي عقله وفي إرادته وفي ميله، فتجده ينصرف ويميل، وهما يسمى بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف مثلا عن زوجته أو أي امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة والعياذ بالله كما تشاء، يعني تصرفه كما تشاء، أو يكون الصرف بالعكس من ذلك كما
نعم.
قال سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيكون هذا الأمر يعني يؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء مثلا على خلاف ما هي، أو في عقله مثلا فربما يصل إلى الجنون وعياذ بالله. ولا شك كما ذكرنا أن السحر هو ضرب من الكفر والشرك بالله عز وجل، كما قال تعالى وما كفر سليمان، هذا وجه الشاهد من الآية، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإتيان السحرة أو تعلم السحر لا شك أنه داخل في الشرك بالله عز وجل الذي يعني يحبط العمل ويخرج من الملة.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم شيخ عايد يقول اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله والسحر، الحديث وهو حديث متفق عليه. فالسحر حفظك الله داخل في الشرك من ناحيتين، الناحية الأولى ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بالشياطين والتقرب إليهم بما يحبونه ليقوموا بخدمة هذا الساحر، فالسحر من تعليم الشياطين كما تفضلت بذكر الآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولذلك الساحر لا يحصل على ما يريده من الشياطين إلا بعد أن يتقرب إليهم وبعد أن يشرك بالله عز وجل من أجلهم. والجهة الثانية التي تدخل السحر في الشرك أن فيه دعوة علم الغيب وادعاء علم الغيب، ولا شك أن هذه دعوة مشاركة الله عز وجل في أمر من خصائصه، وهذا لا شك أنه ضلال، ولا شك أنه من الشرك بالله تبارك وتعالى. شيخ عايد، لعل النقطة الأخيرة حتى لا نطيل عليك حفظك الله، مسألة الكهانة والعرافة، هذه جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حذر فيها من إتيان الكهان، فقال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قديما يا شيخ عايد، عسى الله يحفظكم من يسمع، كان المشعوذون يعني يخرجون للناس بالثياب المقطعة والبالية، ها، ويخرجون على هيئة دراويش. أما اليوم فأصبحت الكهانة مختلفة، ربما يخرج رجل يعني في التلفاز والقنوات الفضائية وقد لبس اللباس الفاخر والبدل، وكتب في التعريف به بأنه خريج معهد الفلك الفلاني، ثم يستقبل اتصالات الناس ويبدأ يمارس العرافة والكهانة معهم. هل تفضلت بتسليط الضوء على هذه النقطة بارك الله فيك؟
جزاك الله خير شيخنا. أما بالنسبة للكهانة، فإذا نظرنا إلى يعني تعريفها وتصريفها فإنها مأخوذة من التكهن. يعني إيش معنى التكهن؟ التخرف والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها، وكانت في الجاهلية يعني صفة لا يعني سواء بل تتصل بهم الشياطين، بحيث أنهم يسترقون السمع من السماء وتحدثهم به، ثم يأخذون الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها من القول، ثم يحدثون بها الناس. فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجعا في الحكم بينهم وفي استنتاج ما يكون في المستقبل. ولهذا نقول أن الكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات في المستقبل. أما بالنسبة لحكم الكهانة، فقد ذكر أهل العلم أن الذي يأتي إلى الكاهن فقد يكون حاله على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أو القسم الأول أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، فهذا لا شك أنه محرم، وعقوبة صاحبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل منه صلاة 40 يوما، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. أما القسم الثاني أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به، فلا شك أن هذا الأمر كفر بالله عز وجل، لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب، وتصديق البشر في علم الغيب لا شك أنه تكذيب لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
نعم.
لهذا جاء في الحديث الصحيح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث والأخير بالنسبة إلى حكم من يأتي إلى الكاهن، أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس، وأن الكهانة عبارة عن تمويه وتضليل الناس. وذكر أهل العلم أن هذا القسم لا بأس به، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ابن الصياد فأضمر له عليه الصلاة والسلام شيئا في نفسه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا خبأت له؟ فقال: الدخ، يريد بذلك دخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فهذه الأحوال يعني الثلاثة التي بالنسبة من يأتي إلى الكهان، والله أعلم.
شكر الله لك شيخ عايد وبارك الله فيك، ونرجو الله عز وجل أن ييسر لي ولك مزيدا من المشاركات في هذه الحلقات من حلقات برنامج ومضة إيمانية. باسمي وباسم المستمعين جميعا أشكرك يا شيخ عايد وجزاك الله خيرا على هذه المشاركة، ونبي منك وعد أن تكون هناك مشاركات أخرى بحول الله وقوته. بارك الله فيك.
عز وجل. بارك الله فيكم.
آمين.
آمين.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام بعد هذا الفاصل اليسير. وفي هذه اللحظات ينضم إلينا شيخ فاضل وأخ كريم حبيب وهو الشيخ منصور الخالدي حفظه الله الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف ليتحفنا بما يفتح الله عز وجل عليه من كلمات وعبارات متعلقة بهذا الموضوع المهم والخطير وهو موضوع الشرك. شيخ منصور السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور عبد الله.
الله يحييك ويحفظك وهذه الساعة الطيبة التي تفضلت علينا بهذه المشاركة يا شيخ منصور.
الله يبارك فيك ويعزك. أحييك وأحيي إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. وأشكركم على إتاحة هذا الوقت للمشاركة في هذا الموضوع المهم.
بل الشكر لك على الموافقة على هذه المشاركة رفع الله قدرك وإخوانك وأخواتك المستمعون ينتظرون منك المشاركة فتفضل مشكورا مأجورا رعاك الله.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالموضوع الذي خصصت له هذه الحلقة من أهم الموضوعات التي يجب أن تطرح وأن تبين، وذلك لأن هذا الموضوع هو موضوع أعظم منهي نهى الله عز وجل عنه، وهو كذلك مرتبط ارتباطا لا انفكاك عنه بموضوع آخر وهو أعظم مأمور. فأعظم مأمور أمر الله عز وجل به كما لا يخفى على الجميع هو توحيد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو أن العبادة تصرف لله الواحد القهار. وأعظم منهي نهى الله عز وجل عنه هو الشرك، وهو أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ولعظم الشرك وخطورته وسوء عاقبته وكذلك وبال أمره خافه سادات الأولياء وأفضل الأتقياء، وكانت ألسنتهم تلهج بدعاء الله عز وجل أن يقيهم الوقوع في الشرك ووسائله، وكذا كانوا يحذرون أتباعهم من ذلك. كيف لا يكون ذلك وهو الذنب الذي لا يغتفر والمعصية التي تحبط جميع الأعمال، كل الأعمال التي يأتي بها الإنسان من صدقات وصيام وصلاة إذا وقع في هذا الذنب العظيم فإنه يحبط جميع هذه الأعمال وتوجب لصاحبها الخلود في نار جهنم والعياذ بالله ما لم يتب من ذلك العبد توبة نصوحا يقبلها الله عز وجل. وهذا كما تقدم الكلام في حق الشرك الأكبر على خلاف الشرك الأصغر الذي قد تقدم الكلام عليه. فهذا نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم الذي هو من أولي العزم من الرسل يدعو ربه عز وجل كما جاء في القرآن يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم سأل ربه هذا السؤال العظيم وطلب منه ذلك، فما الظن بغيره ممن لا يصل إلى مرتبته صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ولذلك يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء أو ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم. فهذا يوجب لصاحب القلب الحي ولصاحب النفس الزكية أن يعرف خطورة الشرك وأن يسعى جاهدا ألا يقع في هذا الأمر العظيم. ولا بد علينا جميعا جميع المسلمين والمسلمات أن نستفيد من دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن الشرك يقع بين المسلمين وأننا لسنا بمعصومين من الوقوع فيه، فلا بد علينا جميعا من الحذر من ذلك. بل إن نبي صلى الله عليه وسلم خاف الشرك على الصحابة. ومن هم الصحابة؟ أفضل البشر بعد الأنبياء، أصحاب القلوب النقية وأصحاب الأعمال الزكية الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. حذرهم نبينا صلى الله عليه وسلم من الوقوع في نوع من أنواع الشرك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يضرب مثالا أو نوعا من أنواع الشرك الأصغر، قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، هذا الرياء الذي يحصل من كثير من الناس. قال اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف على الصحابة أن يقعوا في الشرك الأصغر، فغير الصحابة من باب أولى. ويدل هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن الشرك محتمل وقوعه بين أفراد الأمة. بل هذا الأمر هو أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على العباد. ولا بد علينا أن يعلم وأن يتنبه له أن صور الشرك عديدة وأشكاله وأفراده مختلفة. ولذلك يقول أهل العلم في موضوع الشرك إن الشرك محدود لا معدود. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن له تعريفا وضابطا تدخل فيه جزئيات كثيرة جدا جدا لا حصر لها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. فهذا يبين لنا أن أمر الشرك أمر عظيم لا بد علينا أن نعرفه. ويدخل الشرك إخواني وأخواتي، يدخل الشرك في أقسام التوحيد الثلاثة. يدخل في الربوبية كأن يجعل لغير الله عز وجل معه نصيبا من الملك أو الخلق أو التدبير أو غير ذلك من الأفعال الخاصة بالله سبحانه وتعالى على وجه الاستقلال. كذلك يدخل الشرك في الأسماء والصفات كأن يجعل لله عز وجل مماثلا في شيء من الأسماء أو الصفات أو يصفه سبحانه بشيء من صفات خلقه. ومن صور ذلك دعوى علم الغيب لغير الله عز وجل. فإذا اعتقد المسلم أو من يدعي الإسلام أن غير الله عز وجل يعلم الغيب المطلق فهنا قد وقع في الشرك الذي يخرجه من ملة الإسلام. النوع الثالث أن الشرك كذلك يدخل في الألوهية كأن يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. وهذه الأمور التي أتينا بها الثلاثة هذه في الشرك الأكبر، وكذلك صور الشرك الأصغر كثيرة جدا جدا، ولعل الأخوة في الحلقة قد بيّنوا شيئا منها.
نعم شيخ منصور، قد يعني بعد ما تفضلت ببيان هذه المخاطر للشرك عافانا الله وإياك والمستمعين منها، قد يسأل البعض يعني كيف السبيل للخلاص من الوقوع في الشرك؟
السبل كثيرة، وهذا أمر مهم لا بد علينا أن نعرفها. الأمر المهم الذي لا بد على كل مسلم أن يعرفه ويسعى لتحصيله هو الأسباب والوسائل التي تقي المسلم من الوقوع في الشرك وتحصنه منه. وسأذكر شيئا يسيرا منها على عجالة، وإلا فالأمور كثيرة جدا.
نعم تفضل.
الأمر الأول هو صدق الالتجاء إلى الله عز وجل ودعاء الله عز وجل وسؤاله الثبات على الدين، وأن لا يفتننا وأن لا يوقعنا في شباك الشرك وحبائله. ووالله الذي لا إله إلا هو إن النفوس ضعيفة والشبه خطافة والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فهذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزار. فإذا الدعاء مهم جدا جدا، وقد سبق ذكر الآية التي فيها دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم في أن يجنبه الله عز وجل وبنيه من عبادة الأصنام والشرك. الأمر الثاني معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة حق الله عز وجل على العباد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة فالعلم بالله عز وجل
أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته. والجهل به هنا الشاهد، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. انتهى كلام ابن القيم. الشاهد من ذلك أننا كلما تعرفنا على الله عز وجل بأسمائه وصفاته ازداد حبنا لله عز وجل، وجعلنا نصرف العبادة له سبحانه وتعالى.
نعم شيخ منصور، إذن نستطيع أن نقول أن تعلم التوحيد ومعرفة الشرك، تعلم الشرك كذلك بصوره القولية والفعلية والاعتقادية، من أعظم أسباب تجنب الوقوع فيه، أليس كذلك حفظك الله؟
وهذا أخي العزيز الأمر الثالث الذي أريد أن أطرحه، وهو معرفة حقيقة الشرك ومعرفة صوره المعاصرة خاصة المنتشرة بين الناس.
نعم.
وهذا من الأمور المهمة التي كلما كان المسلم عالما بها ازداد حذرا منها وبعدا عنها. فكثير من المسلمين لجهلهم بحقيقة الشرك وقعوا فيه من حيث لا يعلمون، بل وبعضهم أصبح يدافع عن الشرك وينشره بين المسلمين ويظنه لجهله، يظن هذا الشرك أنه من صلب الدين.
أحسن.
ولذلك لو أردنا أن ننظر إلى كلام عمر رضي الله تعالى عنه فيما حكاه المستظل ابن حسين، قال: خطبنا عمر رضي الله تعالى عنه فقال: قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب. فقام رجل من المسلمين إليه فقال: متى يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لم يعالج أمر الجاهلية، يعني لم يعرف أمور الجاهلية والشرك الذي قد أوقع أهل الجاهلية في ذلك.
نعم.
ولذلك ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذا الأثر بلفظ: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام
من لم يعرف
من لا
الجاهل.
يعرف الجاهلية.
أحسنت يا شيخ منصور، احنا ما كان ودنا نقطع حديثك الطيب، ولكن مع الأسف الوقت داهمنا. نسأل الله جل في علاه أن يتولى جزاءك على هذه المداخلة الطيبة التي نرجوه كذلك سبحانه أن يكون لها ما بعدها بإذن الله. شكر الله للشيخ الكريم منصور الخالدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام، وجزا الله الشيخ الكريم منصور على ما تفضل من البيان الواضح الجلي في هذه المسائل المهمة، ونسأل الله جل في علاه أن يثقل موازيننا وإياكم وإياه يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة أعلن قبل أيام عن مؤتمر مهم جدا ستقيمه وزارة الأوقاف مشهورة حول السياسة الشرعية، وهذا المؤتمر يعني حسب اطلاعي استقطب للمشاركة فيه جمع من أهل العلم والفضل والباحثين الذين امتازوا بالطرح المعتدل، وامتازوا بالوسطية الشرعية، وامتازوا كذلك ببيان صورة الإسلام وسماحة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم دون إفراط ولا تفريط. وفي هذه اللحظات يسرنا أن يكون معنا على الهاتف فضيلة الدكتور فهد الديحاني، وهو وكيل وزارة مساعد في الهيئة العامة لشؤون القرآن والسنة، وهو نائب رئيس اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر. حياك الله دكتور فهد.
الله يحييك ويبارك فيكم دكتور،
هذه الساعة الطيبة عسى الله يحفظك.
الله يبارك فيك ويشرفنا حقيقة اللقاء معاكم في إذاعة القرآن الكريم.
الله ينفع بكم. من إخوانك وأخواتك المستمعون يتمنون أن يستمعوا منك ولو عن نبذة يسيرة حول هذا المؤتمر الذي نسأل الله له التوفيق والسداد، فتفضل دكتور فهد حفظك الله مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أولا أنا أشكر لإذاعة القرآن الكريم ولبرنامجك المبارك هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.
آمين وإياكم.
هذا المؤتمر مؤتمر السياسة الشرعية ومسجداتها المعاصرة تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل.
نعم.
يعني سيكون افتتاح يوم الاثنين القادم في الساعة 9:30 صباحا إن شاء الله عز وجل في فندق كرام بلازا. في منطقة الفروانية.
نعم.
هذا المؤتمر الحقيقة يعالج قضايا مهمة جدا تمس إليها الحاجة. نعم. والبحوث والتي كتبت فيها يعني تتسم بدقة عالية وقيمة علمية كبيرة جدا، خصوصا إذا عرفنا أن ما كتب في هذه المواضيع قليل جدا. هذه الموضوعات لها أهمية وخصوصا في وقتنا الحاضر، يعني ما عصفت الفتن ولا عصفت المشاكل في يعني أرجاء الوطن العربي إلا من أوتي الناس من جهل في هذه المسائل الشرعية. لذلك حرصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انطلاقا من دورها الرائد والعالمي في خدمة الإسلام وخدمة المسلمين أن تستدعي كبار العلماء وكبار المشايخ المتخصصين ليتناولوا هذه المسائل بالبحث والتحقيق والتدقيق. الحقيقة أن يعني هذا المؤتمر دعي إليه مشايخ من أقطار الأرض، دعي إليه مشايخ من الكويت، مشايخ من الخليج، من مشايخ من كافة أرجاء الوطن العربي وحتى من بريطانيا.
نعم.
سيشارك في هذا المؤتمر من الكويت يعني نخبة من المشايخ كالدكتور عجيل النشمي والدكتور خالد شجاع العتيبي والدكتور وليد العلي والدكتور مبارك سيف الهاجري والدكتور حمد الهاجري والدكتور عثمان الخميس والشيخ فيصل القزار والدكتور عادل المطيرات.
نعم.
من خارج الكويت يشارك معنا الشيخ الدكتور استاذ دكتور سليمان الرحيلي استاذ كرسي الفتوى في الجامعه الاسلاميه، ويشارك معنا ايضا الاستاذ دكتور عبد العزيز السعيد رئيس قسم السنه في جامعه الامام محمد بن سعود، والدكتور فهد الفهيد عميد كليه الشريعه في جامعه الامام محمد بن سعود، والدكتور فهد المقرن. يشارك معنا ايضا سماحه الشيخ احمد المرابط مفتي موريتانيا.
نعم.
يشارك معنا الشيخ عبد المالك رمضاني احد كبار العلماء في الجزائر والكثير من المشايخ والعلماء.
شيخ فهد تسمح لي بس بهالسؤال، يعني البعض يقول ان هذه المؤتمرات قد تتسم يعني بنوع من الإقصائية، بمعنى انهم ما يشاركون الا ربعهم والباقيين يبعدونهم، هل هذا موجود في مؤتمركم؟ انا انقل لك الصورة يعني وان كان رأي احد.
نعم. اشكر لك طرحك هذا، لكن هذه وزارة، وزارة أوقاف الإسلامية جهة حكومية.
نعم.
وليست جهة وليست شركة خاصة حتى يستدعى لها من يعني من يشاؤون أو يستبعد منها كل من استكتب في هذا في هذه البحوث كتب، وبحمد الله عز وجل الجميع استكتب والجميع من كافة الفئات ومن كافة يعني هذا مؤتمر علمي وليس مؤتمر يعني حزبي وليس مؤتمر طائفي.
نعم.
الجميع يستكتب والجميع إن شاء الله عز وجل يشارك، ومن يعني استعرض أسماء يعني من دعي إلى هذا المؤتمر يعرف يعني حقيقة يعني هذه الدعوة مصدقها. وأنا يعني إن شاء الله عز وجل أقول أن مثل هذه الدعاوى أصلا يعني غير مطروحة، لأن يعني وزارة الأوقاف بحكم تاريخها الطويل وفي كافة مؤتمراتها تستدعي يعني الجميع، وليس عندها بإذن الله عز وجل يعني تفرقة بين صنف وصنف من الناس.
نعم. احنا وأنا أقول يعني
على المحتوى ولا نركز على الأسماء.
نعم. وأنا أقول من نظر شيخ فهد بإنصاف للمشاركين يدرك حقيقة ما تفضلت بذكره، أن مبدأ الإقصاء بعيد إن شاء الله عن هذا المؤتمر وعن مؤتمرات سبقت. أسأل الله أن ينفع بكم. نعم. الشيخ فهد لو تفضلت بالاختصار لحفظك، إذ أن الوقت يعني يداهمنا بشدة.
نعم. أنا أقول أن الموضوعات التي ستطرح يعني غاية الأهمية، يعني سيطرح موضوع يعني السياسة الشرعية كيف مارسها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكيف مارسها خلفائه الراشدون. سنستعرض أيضا ما كتب في هذا الباب، باب السياسة الشرعية.
جميل.
كتبت أبحاث وإن كانت قليلة، سنستعرض هذه الأبحاث التي كتبت على ميزان يعني البحث والتحقيق ليتبين ما وافق الحق منها وما خالفه، وبيان كيف السبيل في ذلك. أيضا سنتطرق إلى موضوع نظرية السيادة والسلطة العليا للأمة لتعرض على الميزان الشرعي، وهل لتغير الفتوى بين زمان وآخر أثر على أبحاث السياسة الشرعية موضوع أهل الحل والعقد موضوع طرح بشكل كبير في الآونة الأخيرة، من هم أهل الحل والعقد وما هي صفاتهم وما هي وظائفهم، أيضا هذا سيطرح بإذن الله عز وجل. موضوع نقد الحاكم، هل يجوز نقد الحاكم وما هو حدود نقد الحاكم ومقارنة ذلك ما بين الشريعة والنظم الوضعية،
نعم.
مفهوم ولي الأمر وتكييف العلاقة بينه وبين الشعب، يعني ولي الأمر ما تكييف العلاقة بينه وبينه، هل هو أجير، هل هو وكيل، أم هو يعني مستخلف عن الله عز وجل،
نعم.
الشورى وتطبيقاتها والتعدديات الحزبية. المؤتمر إن شاء الله عز وجل كما أسلفت يبدأ الاثنين القادم، وستكون جلسات الصباحية ومسائية، الجلسات الصباحية تبدأ 9:30 والجلسات المسائية بعد صلاة المغرب، هكذا في يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء في الفترة الصباحية فقط، وجلسة الختام بعد صلاة الظهر. أنا حقيقة أدعو الجميع باحثين ومهتمين وإعلاميين وسياسيين إلى أن يحضروا هذا المؤتمر ويستمعوا إلى ما يطرح فيه من بحوث يعني استكتبت من أكثر من 6 أشهر، وعقدنا لها يعني ورشة عملية، استدعينا من كتب واستدعينا بعض المشايخ، كثر من المشايخ حتى يناقشوا هذه الأبحاث. حرصنا جدا على أن تخرج بحوث قيمة يعني استفرغ فيها الوقت والجهد حتى تبحث ونصل إلى الحق في هذه المسائل التي سنطرحها بإذن الله عز وجل.
بارك الله فيك، آمين. وياك دكتور فهد، عرض موجز وافي وكافي ومواضيع جدا مهمة وشيقة إن شاء الله يبحث عنها الباحثون والذين يريدون الحق. نسأل الله جل في علاه أن يثقل موازينكم كفاء هذه الأعمال الطيبة، وأسأل الله أن يعينني على أن أكون أول الحاضرين للاستفادة من هذا المؤتمر، وأن أكون كذلك من الداعين له. وعبر هذه الإذاعة أدعو جميع إخوان وأخواتي الكرام الكريمات، طبعا في مكان للأخوات
في
دكتور
مكان
فهد
مخصص للنساء،
وفي بث مباشر
بث مباشر على موقع الوزارة، من وزارة الأوقاف.
نعم ما شاء الله. نذكر أن المؤتمر الافتتاح يوم الاثنين 9:30 صباحا في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية الحبيبة. بارك الله فيك شيخ فهد، ونفع الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لإذاعتكم ولبرنامجكم، شكرا.
أيها الإخوة والأخوات الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج ومضة إيمانية، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العبد المقر بكل ذنب، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى القدير، أنا العبد المقر.